بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 95. قال الحافظ: باب النذر. وسبق معنا أنه في كتاب الأيمان والنذور، تكلمنا بالأمس عن باب الأيمان، وهذا الآن باب النذر. النذر هو إلزام المكلف نفسه، المكلف نفسه يعني المسلم العاقل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المكلف يلزم نفسه طاعة غير واجبة يطيع بها الله تعالى، فهذا يسمى نذر. أن ينذر، يقول نذرا علي أن أقوم الليلة، صلي يعني قيام الليل يعني. هذا شيء طيب، هذا عبادة طيبة، هذه نذر غير مشروط. ولذلك أثنى الله على هؤلاء: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا نذر طاعة، وهذا الذي ينبغي يكون الأصل في النذر الطاعة. فهذا هو النذر. والفرق بين النذر والأيمان أن كليهما للتأكيد، يقسم أنه سيفعل كذا، وهذا ينذر أنه سيفعل كذا، فكلاهما فيه معنى التأكيد، ولذلك يجتمعان في الكفارة إذا لم يوفي بيمينه وجب عليه الكفارة، وإذا لم يوفي بندره وجب عليه الكفارة، والكفارة واحدة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه فيها تخير 3. إذا لم يستطع صام 3 أيام. ومع ذلك ينبغي أن يتعلم المؤمن أحكام النذر، فإن النذور متعددة، فيه نذر منجز وفيه نذر معلق، وهذا أيضا نذر وذاك نذر. مثلا يقول: إن شفى الله لي، أو إن شفى الله مريضي، أو إن سافرت بالسلامة وصلت البلد فلان سأفعل كذا، هذا معلق بذهابه ومعلق بشفاء المريض، وقد يكون منجزا. وكل هذه من النذور التي يقصد بها الحث على أمر معين، يدفع نفسه ويحث نفسه على فعل معين. وكما سيأتي معنا أن النذر ينقسم إلى أقسام. هناك نذر طاعة مثل ما ذكرنا، يجب الوفاء به على كل حال، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا في صحيح البخاري. وآخر نذر معلق على شرط، فإذا حصل له ذلك تأكد وجوبه، و هذا يكون نذر معلق بأمر. ويخشى إن لم يوفي بنذره أن يكون وقع في النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، لقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، يعني أحد لله تعالى: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذا جاء في منافقين. تعاهد الله تعالى أنه كذا كذا، ثم لما حصل له لم يفعل ذلك. فالإنسان ينبغي أن يحذر من النذر، وإذا نذر في أمر في طاعة وجب، أما إذا نذر في معصية فلا يجوز، هذا نذر محرم. نذر عليه يقول إذا حصل لي كذا وكذا أن أفطر 3 أيام من رمضان، الله المستعان، هذا أي نذر؟ هذا يخالف الفريضة، هذا يفعله الجاهل. وفي آخر يسمى نذر لجاج، ونذر اللجاج يأتي يعني في حال اضطراب، لعله سيأتي معنا في شرح الأحاديث. طيب الحديث الأول تفضل يا خالد.
الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
هذا الحديث حديث أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، نذر بماذا؟ قال: أن أعتكف ليلة، يعني يعتكف في المسجد الحرام ليلة من الليالي، أن يمكث، والاعتكاف والمكوث في موضع للعبادة كالمسجد وغير ذلك، يعتكف فيه بين يعني مسبح وذاكر لله تعالى، هذا من الاعتكاف عبادة جليلة. والعجيب أن هذا فعله عمر رضي الله عنه وهو في الجاهلية، فدل ذلك على أنهم في الجاهلية كانوا أيضا يتعبدون بهذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه قال: أوفي بنذرك، مع أن النذر نذره في الجاهلية، قال: ما طالما أنك نذرت أوفي بنذرك، إن لم تكن أوفيت به في ذلك الزمن فأوفيه بالآن، مع أنه عقد فيه يعني أو قال به قبل الإسلام. فتبين ذلك أنه يمكث ليلة في المسجد الحرام، يعني وفاء بنذره. إذن هذا الحديث فيه وجوب الوفاء بالنذر، فيه وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر لأنه طاعة مطلقة ما لم يكن فيه معصية. كذلك في الحديث وجوب الوفاء به بالنذر حتى لو عقد في حال الكفر. كذلك في الحديث أن الكافر مخاطب بالشرائع كما هو مخاطب بأصل الإيمان والإسلام، فهو أيضا مخاطب بفروع الشريعة، فهو يعذب على شركه ويعذب أيضا على تركه لفروع الشريعة كالصلاة والزكاة وغير ذلك. أيضا في الحديث أن الكافر إذا عقد عقدا ففعله في حال كفر أجزى عنه، وإن أسلم قبل فعله وجب عليه فعله، وهذا واضح في الحديث. وفي الحديث أن الاعتكاف يصح بلا صوم، أنه لم يأمره بالصيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اعتكف، وهذا هو الصحيح، على أقوال أن هناك خلاف المسألة، لكن هذا هو الصحيح، وأن الجمع بين الاعتكاف والصيام لا دليل عليه، والدليل هذا الحديث الذي معنا أنه لا دليل على الجمع. أيضا في الحديث أنه لا يصح الاعتكاف يوما ونحوه، أنه يصح، نعم، أنه يصح الاعتكاف يوما أو ليلة أو جزء من يوم، كل هذا يدل عليه الحديث لأنه قال ليلة. وهكذا، فهذا حديث عظيم فيه بيان بعض أحكام النذور أو النذر. ثم قال الحديث الثاني طيب تفضل.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا الحديث فيه بيان أن أصل النذر مكروه الأصل، ويعني كراهته جاءت لمثل أن يقول شيء يعلقه، يعني يقول نذرا عليه إن شفى الله ابني سأفعل كذا، يعني ستفعل ماذا؟ قال سأصوم. طيب هذه عبادة، يعني أنت لن تصوم لله إلا إذا فعل لك هذا. هذا أمر ينبغي النظر فيه الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر. يعني يقول عبد الله بن عمر أن الرسول نهى عن النذر، من هذا الباب نهى. بل قال الرسول أن النذر لا يأتي بخير في مثل هذه الحالات. أما من كان نذرا يعني لطاعة مطلقة دون قيد من هذه فهو النذر محمود كما ذكرنا. قول نذر علي غدا إن شاء الله سأصوم، الحمد لله هذه طاعة وليست مقيدة بشيء، فهذه من الطاعات. إذن النذر المكروه والمحرم الذي مقيد بأشياء، إما يكون الشيء مكروه فيكون نذر مكروه، أو يكون محرم والنذر محرم، فينبغي الإنسان أن يتبين. ولذلك قال رسول إنه لا يأتي بخير، أي ليس فيه خير، ولهذا جاءت كراهته. فتبين من هذا في قوله وإنما يستخرج به من البخيل. وفي هذا فائدة، أن من يبخل على نفسه، وإنما يبخل على نفسه من فعل الطاعات والصدقات والقربات وأمور كثيرة من أمور العبادات، لا يفعلها في حال اللي هي الحال الأمور مستحبة، أما الفروض لا بد أن يفعلها، ما يفعلها إلا إذا نذر وقيد نفسه. فهذا يبخل بالإخلاص لله تعالى في التقرب إلى الله تعالى بعبادات ما يفعلها إلا في حالة حاجة له ونذر منه. فهذا لا ينبغي للإنسان المسلم المؤمن الذي يجود بالعبادة لنفسه. الله ليس في حاجة لعبادتك، أنت المحتاج إليها، فتقرب إلى الله بالنوافل وبكل ما يعني جاء فيه الشرع بالاستحباب وغير ذلك، حتى تنال الدرجات الكثيرة، والتي يعني أيضا فيها فعل عظيم. السنن في الصلوات تكمل بها النواقص في الفروض، والسنن أيضا في الصيام تكمل بها ما نقص من صيامك الفرض، وهكذا تقول في جميع العبادات. فأصل النذر نقول بهذا الحديث مكروه، ومع ذلك الوفاء به واجب إن لم يكن فيه معصية. ولذلك بعض أهل يقول هذا من قرائب هذا العلم، من قرائب هذا العلم أنه مكروه ومع ذلك يجب فعله. ليش مكروه؟ يقول لأنه لا يأتي بخير، لأن يتعلق بنفسه، يقول يتقرب إلى الله تعالى ليقضي، يعني كأنه يتعامل مع الله تعالى كمعاملته مع البشر، تعالى الله عن ذلك. ولكن ينبغي الإنسان يحذر يعني من إطلاق النذور هكذا دون ما علم بمواضيعها التي تجوز والتي لا تجوز والتي تكره. نعم.
الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب.
هذا الحديث أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال نذرت أختي، يعني نذر نذرته، ثم أشكل عليها هذا النذر كيف الوفاء به وهل توفي به أو لا، لأنه شق عليها في مشقة، لأنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام يعني بالقدم حافية كمان، هذه مشقة فيها وفيها إرهاق، والله تعالى ما حملها هذا الأمر، لكن هي يعني فرضت على نفسها هذا الفعل، كما كان الذي يأخذ الحجر من الأرض ويضع على رأسه. فلما أشكل عليها أرسلت أخاها ليسأل عن كيف أداء هذا النذر أو التحلل منه أو شيء من ذلك. قال رضي الله عنه: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها، أي أخذ الفتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فاستفتيته، طلب الفتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لي: تمشي ولتركب. إذن خفف عليها وجعل بين يعني أن تمشي فقط ويكون مشقة عليها وجهد، فجعل تمشي وتركب، لأن الله تعالى ليس في حاجة إلى يعني أن يوقعها في العنت وفي المشقة، فخفف عليها أن تجمع بين هذا وهذا. والحديث هذا حديث عظيم، والإنسان ينبغي أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق. قال تعالى: ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والله تعالى ما يصنع بعذاب المرأة إذا أو الإنسان لما يشك على نفسه. الله أمر بالطاعات، فالزم الطاعات، لا تشك على نفسك دون ما دواعي لهذا. في الحديث أنه لا يلزم الوفاء بنذر أو بالنذر المباح، فإن يعني النذر المباح، النذر المباح اللي هو نذر الطاعة هذا، فإن فعله هذا النذر ينبغي الإنسان أن يوفي به، نذر طاعة تطيع الله تعالى، فهذا تفعله، وإن لم تفعله كفر عن نذرك كفارة اليمين. أنت بين أمرين، بين أن توفي بنذرك وبين أن تكفر إن لم تستطع، أو أنك تخلفت عن وفاء بهذا النذر، هذا كفارة لأن هذا نذر طاعة. أيضا في الحديث أنه إذا اشتمل نذره على أمر مباح، أمر مباح يجوز فعله، وفيه جزء آخر على طاعة، فأمر يجمع بين الطاعة وبين الإباحة، نقول هذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بماذا؟ بالطاعة والإباحة، فإن دخل عليه شيء محرم لا يفعله. نعم. ولا كفارة لما كان فيه مشقة، ولذلك أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج بين ركوب ومشي، ولم يأمرها بماذا؟ بالمشي فقط والذي نذرت به، ولم يأمرها أيضا بالكفارة. أيضا في الحديث أنه لا يتعبد إلا بما شرع الله تعالى، لا نتعبد الله بهوانا وبرغباتنا وبما يعني تمليه علينا الوساوس والشياطين وغير ذلك، عبادات توقيفية. وفي الحديث أيضا أن الأصل في العبادات الحظر المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله، والأصل في العبادات الإباحة ما لم يأتي محرم لها من كتاب أو سنة. إذن هذا الذي ينبغي أن يفهم، وهذا الحديث بين الرسول فيه ذلك الأمر. ثم قال الحديث الرابع. نعم.
الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضي عنها.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أنه قال استفتى سعد بن عبادة صحابي جليل رضي الله عنه، استفتى في نذر، أي استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام، طالب الفتية من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو النذر؟ أن أمه نذرت، ولم يذكر النذر، ثم سأل أنها ماتت، فهل يوفي بهذا النذر أو لا يوفي به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. فبين جواز قضاء النذر على الغير إذا لم يفعله، ومن يفعله ورثته الأصل، وإن تعذر فعله أي مسلم نيابة عن ذلك المؤمن المسلم الذي نذر ومات. نعم، وهنا قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أمه، ولم يبين النذر. وفي الحديث أن النذر يجب قضاؤه ولا يبرأ إلا بفعله، وإن مات من نذر قبل أن يوفي تولى ذلك من حوله من زوج ومن أب ومن أولاد وهكذا. إذن فيه وجوب البر بالوالدين بعد الوفاة، كما تبرهم وتحسنهم أحيانا أيضا بعد الوفاة وبعد الممات، هذا من البر. فينبغي أن يوفي بنذرهم، تقضي عنهم مثل ما تقضي الديون التي عليهم إذا ماتوا، وهكذا. ويكون هذا الدين من ماله، إلا إذا تعذر دفعت من مالك، لكن هذه عبادة فأنت تصوم عنه وفاء لهذا النذر. هذا ما تضمن هذا الحديث المبارك. نعم، طيب، قال بعدين
الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله.
إلى الله؟
إلى الله ورسوله.
وإلى رسوله، ما عندك؟
إلى الله
وإلى رسوله.
طيب. وإلى رسوله. أيوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
هذا الحديث حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكعب بن مالك وأيضا معه رجلان، نعم، من الصحابة كان قد تخلف عن مصاحبة الرسول في غزوة تبوك، فلما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة عنهم، فلما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه من يعتذر ممن تخلفوا، ممن لهم ليس لهم أعذار كأعذار هؤلاء الثلاثة. فجاء كعب بن مالك وصاحباه يعتذرون بأنهم لم يرافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم تخلفوا دون عذر، دون عذر. ولذلك قال كعب بن مالك: يا رسول الله، إن من توبتي، لأنه شعر بأنه فعل الذنب، أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. هنا لم يذكر أنه نذر، لكن أراد أن يدفع من ماله أو ماله كله حتى يكون ذلك عذره يكافئ ما فعله من الذنب الذي استشعره وخاف أن يحاسب عليه. فجاء يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام. والمشورة هذا شأن عظيم، ولا سيما يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، إذا أنفقت المال كله تصبح بعدك عالة على الناس وفقير، وإذا تصدق بشيء من مالي لا بس خير، هذا خير عظيم. أي أمسك من مالك على ما يكفيك وأهلك، ولا تكن عالة على الناس. ففي الحديث أن من نذر صدقة من ماله لم يلزمه ذلك أن يتصدق بجميع المال، بل يمسك بعض ماله. واختلف في القدر، قدر المال اللي يمسكه، لكن الذي في ظاهر الحديث ما يكفي، ما يكون عونا له وأهله في الضرورات، ولا سيما في الحاجات الضرورية كالمأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك. قال: فهو خير لك، أي ما تبقي لأهلك ولنفسك هذا خير. طب قد يشكل قول يعني ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما الرسول سأل أن يتصدق الصحابة في جهاد في سبيل الله، جاء عمر بشطر ماله رضي الله عنه عمر بن الخطاب، وجاء أبو بكر بجل ماله. قد يشكل في هذا الموضوع، يقول: لا يشكل هذا، أبو بكر رضي الله عنه جاء بالمال الذي في يده جميعه، لكن أبا بكر كان يتاجر وكان عنده حرفة، فيعوض ماله الذي دفعه للرسول عليه الصلاة والسلام، وجاد بمال الذي هو معه، لكنه أيضا قائم بالتجارة، فهذا يعوضه عما أنفقه. فلا يقال أن هذا يعارض الحديث، لا يعارض هذا الحديث، بل فيه يعني بيان أن الحديث يعني ينبغي أن يعمل به بهذه الصفة التي ذكرها الرسول، أن يعني يمسك بعض ماله، لأن الإنسان في حاجة للمال لا يستغني عنه أبدا. هذا الذي ينبغي الإنسان يعمل به. فهذا حديث عظيم. نعم. طيب، ثم قال بعد ذلك: باب القضاء. باب القضاء هذا باب عظيم، فيه ذكر مسائل القضاء، أي ما يتعلق بقضاء الشرع. والقضاء هو يعني وجود القاضي الشرعي، وهو العالم الذي يفتي الناس ويقيم حدود الله تعالى والأحكام الشرعية بينهم، يعني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاضي شأنه عظيم في الإسلام، ولا بد من وجود القاضي، والقاضي يعين ولي الأمر، وكان ولاة الأمور في الصدر الأول هم القضاة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانوا يستشيرون أيضا من حولهم ويعينون القضاة أيضا. فالقاضي مهمته فصل الخصومات بين الناس، وهذه نعمة عظيمة على الناس، أن يفصل بينهم قاضي شرعي يفصل بأحكام الله وما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يكون هناك مظالم ولا خلاف، والناس يعيشون في أمان. والقاضي هو المفتي، وكان الرسول هو القاضي وهو المفتي، فلا بد من قامة حياة الأمة لا بد من وجود قاضي شرعي حتى يستتب الأمر وتستقر حياة أهل الإيمان، ولا ينصب كل من هب ودب، إنما ينصب من يليق بهذا المنصب. ومن سأل القضاء لا يعطى، كمن سأل الإمارة، ومر معنا بالأمس: لا تطلب الإمارة. وهنا نقول إذن: لا تطلب القضاء إلا إذا تعذر وجود القاضي الذي فيه الصفات الطيبة، وقد أحسست من نفسك أنك عندك القدرة وعندك الأمانة والثقة، لا بأس بهذه الحالة. وإلا الأصل أنك لا تتطلع إلى هذا المنصب، وهو منصب منيف وعظيم ومهم جدا في عائلة، لكن فيه مفاتن عظيمة أيضا. فالحاكم هو الذي يعين القاضي، والذي يراه ثقة وعنده القدرة وعنده العلم وعنده الكفاءة في ذلك. نعم، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يكون عليه، وإلا فإن القضاء شأنه عظيم، وجاء الشرع بوجوب القضاء والتحاكم إلى القضاء. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كان يحتكمون الرسول والآن يحتكمون القضاء. أي فهذه يعني مناصب مهمة لابد لها من أناس. والقضاء ثلاثة: من ولي القضاء ينبغي أن يكون صاحب علم وثقة وأيضا إخلاص وعدم تطلع لمسائل الدنيا وللمحاباة، ولا يكون عنده شيء من التزلف. وقلنا القضاء ثلاثة، جاء في حديث القضاء ثلاثة: اثنان في النار وأحد في الجنة، لأنه منصب خطير، فيه أكل الرشاوي وفيه الظلم وفيه التطلع إلى الدنيا وفيه من المصائب بالله بعلي. فينبغي أن يحذر الإنسان يتطرق. السلف كانوا يحذرون من القضاء، حتى جاء عنهم أنهم يقول يعني القتل ولا منصب القضاء. إذا خيروا يقول خير بين القتل، يقول أسلم القتل، أقتل ولا أكون قاضي حتى أتحمل من الوزم الله به عليم. ومع ذلك كما ذكرنا شأن القضاء عظيم. طيب، قال الحديث الأول. نعم،
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا حديث عظيم، وقال بعض أهل العلم أنه نصف العلم، نصف العلم هذا الحديث، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن. فالظاهر قد اشتمل عليه حديث عمر: إنما الأعمال، هذا الحديث، والآخر: إنما الأعمال بالنيات. الظاهر الذي جاء فيه أحاديث كثيرة، جاء فيه نصوص كثيرة. نعم، وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، هذه أيضا هذا الحديث الذي معنا، هذا الظاهر والباطن حديث عمر، هذان حديثان عظيمان يشتملان الدين كله والعلم كله، لأنه لا يقبل من أحد عمل يتقرب به إلى الله تعالى إلا أن يكون صوابا مطابق للشرع، ثم أن تكون النية خالصة لوجه الله، يقصد بها وجه الله تعالى، إذن صوابا وأيضا متابعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجه الاستدلال بهذا الحديث في هذا الموضع أنه الإحداث في دين الله خطر عظيم. من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس من الدين، لا كتاب ولا سنة، فهو مردود عليه، وهو ظالم لنفسه ولغيره. إذن القاضي الشرعي ينبغي أن يحكم بما أنزل الله وبما بين رسول الله، فإن حكم حكما باطلا فهو مردود عليه لا يقبل، بل هو إحداث في دين الله تعالى بدلالة هذا الحديث. كل من خالف الشرع في قضاء وغير ذلك مردود عليه، والأصل في الحكم الحكم الشرع وما جاء بالشرع الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث موضوعه في هذا الباب هذا الأمر. ثم قال الحديث الثاني.
الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، يعني جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه بيان أمر عظيم، وهو أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان زوجها رجل شحيح، يعني ذكرت عيب فيه وهو الشح والتكتير. وذكر العيب في هذا الموضع في باب القضايا والفتية والتظلم يجوز، فهي الآن تستفتي هذا، قالوا يجوز ذكر العيب في حال الفتية أيضا وكذلك في التظلم. فشكت النبي أنه شحيح، أي بمعنى لا ينفق عليها وعلى أولاده كما ينبغي وكما عنده من المال الذي يستطيع ينفق، إذا عنده شيء من الشح. ولذا قال: ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني، كأنها رأت وعلمت بحاله أن لديه ما يكفي لكن يقدر عليها، فلا يعطيها ولا يعطي أولاده بنيها من ما ينبغي، وهذا لا شك لا يجوز. ولذلك اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت، تريد الفتوى الآن، ليس شكوى إنما تريد الفتوى، لأنها تأخذ بدون علمه. قالت: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، يعني بالخفاء تقضي بحاجات الضرورية، فهل علي في ذلك إثم؟ انظر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها تخاف من الإثم، تخاف أن تأخذ شيء مع أنه ضرورة لها ولأولادها من مال زوجها، تخشى أن يكون إثما فتستفتي، تحرى الحلال المبارك. فهل علي في ذلك من جناح أي من إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتاها أعطاها فتوى الرسول: خذي من مالي بالمعروف أي بما يكفي للحاجة الضرورية، ليس المال كله ولا ما يفقره، وإنما لما يقيم الحاجة لك ولأولادك. والإنسان يأخذ معروف كل بحسبه، الذرية اللي فيها 4 5 ليست كالذرية اللي فيها 2 3، كل بحسب يأخذ، فلا إسراف ولا أيضا تقتير، إنما تأخذ بما يكفيها ويسد حاجتها وبنيها، وهذا أمر مهم، لأن عدم الأخذ من المال فيه يعني مصاعب كثيرة عليها، لا تستطيع يعني تقيم نفسها وحال أولادها، وهنا تندفع إلى أن تشحذ وغير ذلك، فلا بد من بيان الأمر عند القاضي الشرعي، عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال حياته. الحديث فيه أنه ليس من الغيبة ذكر ما يكره عند الاستفتاء كما ذكرنا آنفا، وفيه أن نفقة الزوجة والأقارب غير مقدرة على قدر الحاجة، إن كانوا من طبقة عليا فإنه يعطيهم على قدر طبقتهم، كانوا من طبقة دنيا يعطيهم على قدر، وكانوا وسطى وهكذا كلا بحسبه، لأن هذه الناس تختلف أحوالها، ناس في مستوى الأغنياء، في ناس في مستوى الفقراء، في ناس الوسط وهكذا، إذن كلا بحسبه ونفقته على قدر. وأيضا في الحديث أن الإنسان ينبغي أن لا يقتر على أهله حتى لا يضطر إلى الأخذ من ماله بخفاء، وإنما ينبغي أن يجود بما عنده حتى لا يحوجهم إلى الفتية وإلى التظلم غير ذلك، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، ولا يجوز له التكثير ولا يجوز له الإسراف أيضا، ونفقة الزوجة والأولاد واجب على الزوج، بل على الأقارب ممن كوالديه إن كان عنده مال، وأيضا الضيف إذا نزل به، هذه من الأمور الواجبة، فلا ينبغي التكثير فيها ولا أيضا خيانة أولاده وأهله، والتكثير عليهم هذا ظلم. نعم. ثم قال الحديث الثالث.
الحديث الثالث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها.
هذا يعني حديث عظيم، فيه بيان ما يكون من حال القاضي، وهذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه. فجاء عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، يعني أصوات خارج موضع وجوده. ما هي الجلبة؟ قال خصم، يعني الناس يتخاصمون بباب حجرته، يتنازعون كل منهم يتكلم في الآخر. فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر ما هذا الجلبة، ما هذا الخصام، حتى ينظر في حاله، لأنه هو ولي الأمر، هو القاضي. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني خصومتهم في المال وغير ذلك، قال: ألا إنما أنا بشر. عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بشر، لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب والسرائر، أعلمها إلا الله تعالى. وقد يأتي الإنسان متظلما وهو كذاب، وقد الآخر يدافع عن نفسه وهو كذاب. إذن لا يعلم السر إلا الله، وما أخفى لا يعلم إلا الله تعالى. قال: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم منكم، يأتيني الخصم يعني يخاصم أخاه، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني فصيح، ويأتي بالأمثلة ويأتي بالكلام الذي يجعل القاضي والمستمع أنه على حق وهو ليس كذلك، والآخر عنده عنة ما يستطيع يتكلم فيشعر كأنه ما يستطيع أن يعبر، فذاك يغلبه بالكلام والتنميق وغير ذلك. إنما يأتي للخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، هذا البليغ المتفاصح، هذا اللي يأتي بالألفاظ والأمثلة وهكذا، فأقضي له على ما أرى، هكذا هذا الذي يرى أن هذا هو المحق بعباراتي وكلامي، وهذا ظهر كلامي، قل فأقضي له، مع أنه ليس أهل هذا القضاء، لكن لا يعلم الرسول ذلك، هذا علم الغيب. قال: فمن قضيت له، انتبه أيها المتحدث بالكلام، إذا قضيت لك لعباراتك وأسلوبك وحيلك كلامك، هذا ليس في حقك وليس في صالحك، إنما هو أمر ضدك. قال: فمن قضيت له بحق مسلم، يعني يقتطع به المسلم حق من حقوقه وفيه ظلم، فإنما هي قطعة من نار، تعذب على هذا يوم القيامة، لا تنفعك الحلقة ولا ينفعك ذاك المال، تترك الدنيا كلها وتترك المال كله. فإذن هنا ينبغي الإنسان يحمل، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. احمل هذه المسؤولية العظيمة واصبر على النار غدا، ولا انتبه من نفسك الآن ودعها، وكن صاحب عدل مع جميع المسلمين، لا تظلم ولا ترضى أن أحد يظلمك. وقوله: فمن قضيته بحق مسلم، هذا حتى الكافر ما يجوز ظلمه، حتى الكافر ما ينبغي أن تظلمه وتأخذ ماله ظلما وجورا، لا يجوز، لأنه بشر، والله تعالى قد مكنه من العيش، فلا تتعدى عليه. إذن هذا فصل في الخصومات، والخصومات شأنها خطير، وفيه بيان أن القاضي يجتهد بما عنده من العلم والإخلاص وإرادة الحق وإرادة الصواب، ومع ذلك ليس بعالم الغيب، وليس بظالم في هذا إن حكم لذاك الفصيح اللسان، لأنه لا يعلم إلا الظاهر. فلذلك ينبغي يحذر. إذا معنى الحديث لعل هذا المبطل يكون حسن الاحتجاج، كيف لا، وهكذا، والآخر لا يحسن فيكون الحق له ظلما فيظن أنه صادق وليس بذاك. فالمسألة ليست هينة، وينبغي الحذر في مثل هذه الأمور، لأن الرسول بيّن قل فليحملها أو يذرها، هذه المسؤولية العظيمة، اعملوا ما شئتم مثل ما يقول اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ماذا هكذا اختار نفسك أنت. والله قد حرم الظلم وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريدا من أموال، هنا دخلت الرشوة، أن يشي القاضي، هذه مصيبة عظيمة، أو يأتي بمحامي من فضلك هكذا ويأتي بالأشياء يمررها على القاضي، كل هذا لا يجوز. ففي الحديث بيان أن الرسول بشر لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى، ولا يرفع عليه الصلاة والسلام أعلى من منزلته التي جعله الله فيها، ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. أيضا حكم الحاكم لا يحل حرام ولا يبيح محرم، لا يحل حرام ولا يبيح أخذ مال الغير اللي هو حرام لا يبيح. أيضا في الحديث التهديد بقوله فليحملها أو يذرها، نعم، وأن هذا ليس للتخيير إنما هو إنذار. وفي الحديث أيضا وجوب الموعظة عند الخصوم، إذا حضر الخصوم والقاضي والذي يحكم يحذر يقول يا أخواني ترى أنا بحكم بما يظهر لي، لكن انتبهوا الدنيا فانية وكذا وكذا، يوعظهم. وفي الحديث أيضا فيه أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والقاضي يحكم بما يراه وبما يسمعه وظاهر موضوع الخلاف، ولا يعلم الخفايا والتزوير لأنه بشر. وكسب القضية عند الحاكم ليست نهاية الحكم، فالعلم عند الله تعالى بالحقيقة، وهو الحاكم سبحانه وتعالى بين العباد في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ينبغي أن ينتبه. ثم قال الحديث الرابع.
الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
هذا الحديث فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه القاضي حال الحكم، أي لابد أن يكون في وضع فيه اطمئنان وليس فيه حالة غضب القاضي حتى يكون من غضبه تأثير الحكم، ولا أيضا في حالة جوع ولا في حالة حر ولا في حالة شيء متضايق فيه، لابد أن يكون في حالة يستطيع أن يعمل فيها القضاء بما لديه من العلم والأسباب، وينظر في حال المدعي والمدعى عليه وهو هادي، لا شيء يدفعه إلى التخلص من المحتكمين بأي كلام، لا. ولذلك قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت كتبت، كتب يقول أبوه كتب، كتب أبي وكتبت له لأبيه إلى ابنه، لأن ابنه كان قاضي عبد الله بن أبي بكر وهو قاضي بسجستان أحد ولايات الإسلام في ذلك الزمن، يقول له أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، احذر يا بني لا تحكم بين اثنين وأنت في حالة غضب، هذا نوع من الحالات الممنوعة في عند القضاء في حال قضائي، ولا جايع ولا سهران ما أنت نايم ولا عندك مرض شيء يؤذيك ولا شيء يعني يعرقل الحكم ويصير فيه اعتداء على البعض، كل هذا يحذر منه، ولا سيما الغضب الشديد، نعم، لأن هذا كله يؤدي إلى عدم استيفاء الحكم وعدم إقامة الحدود كما ينبغي وكما يجب. قال فإني سمعت، انظر الآن هذا كلام الذي يأتي به ليس من عنده لكن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو أمان، إذا رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينبغي أن يبين، لأن هذا كلام النبوة، لا يقال هذا اجتهاد منه لابنه ونصيحة، لا، إنما هي مبنية على فتوى من الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان منه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث النهي عن القضاء في هذه الحالة التي فيها تشويش للفكر وأيضا عدم بيان الحق له، فيكون هناك يعني جور في حكمه بين الخصمين، بين الخصمين يعني. وكذلك قلنا يشمل القضاء أيضا الهم والغم والجوع والعطش والحر وأمور السهر، كل هذه تعتري القام، فيتشاغل فيها أن الحكم الصواب الذي ينبغي أن يقوم به ويجور في الحكم. وهكذا أيضا فيه مصلحة الخصوم، لأن الخصوم يحتاج إلى من يعدل بينهم، وأن يكون هذا العادل القاضي قد استطرد إلى القضية جميعها بالأدلة الشرعية فيكون منصف، ولا يجور لشيء من عوارض ما تدعو لذلك، يمتنع في هذه الحالة حتى يروق باله ويذهب منه ثم يحكم. وهكذا في الحديث أن الحاكم في حال غضبه وأمور هذا إن حكم فهو غير معذور، فعليه أن يتقي الله تعالى بأن لا يكون يعني يتسرع في القضاء حتى ينظر في القضية. ولذلك تجد بعض القضايا تؤجل من شهر إلى شهر إلى شهر لدواعي، لدواعي كثيرة، من هذه الدواعي التي ذكرها، وقالنا أن هذا منصب عظيم، والرسول يقول الدين النصيحة، فلا بد يعني من نصح، ولا يقضين أحدكم وهو غضبان، يعني بمعنى انتبه. نعم. ثم قال الحديث الخامس.
الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
هذا الحديث أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم، ألا أعظكم، ألا أبين لكم أمر مهم. ما هو رسول الله؟ قال أكبر الكبائر، يعني الكبائر التي هي في القمة، وهناك كبائر في كثير مواضع. أكبر الكبائر التي جاء ذكرها في القرآن الكفر وقتل النفس بغير حق والزنا في سورة الفرقان، وقد مرت معنا في كثير دروس. والذين لا يدعون مع الله تعالى إلهنا ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا الحق ولا يزنون، هذه في جانب الكبائر. وهنا قال أكبر كبائر فذكر منها الكفر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يرددها الرسول أول مرة وثاني وثلاث مرات، ثلاث مرات يرددها يقول تنبيه حتى يستحضر الجميع ما سيقول الرسول ويحذروا من الوقوع فيه. قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال الإشراك بالله، احذر الإشراك، لأن الإشراك فيه عذاب سرمدي يوم القيامة في النار، فهو أعظم الذنوب على وجه الأرض وأعظم الذنوب التي يرتكبها إنسان من مخلوقات الله تعالى من المكلفين، الإشراك بالله. ثم قال وعقوق الوالدين اللذان هما سبب وجودك في هذه الدنيا، والذي أمر الله بطاعته، وكما أمر بطاعتي أمر أيضا بطاعة الوالدين في آيات كثيرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، سبب وجودك. إذن إياك ثم أكبر العقوق، عقوق الوالدين الأب والأم، هذا الذنب الثاني. ما هو الذنب الذي قال وكان متكئا؟ لما قال الأول والثاني كان متكئ، فاعتدل ليقول الثالث لأنه يريد يحذر من هذا، وهو أمر عظيم لا شك، وإن كان الشرك أعظم منه، ولكن هذا أيضا له مواضع عظيمة. ولذلك قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول، يكررها الرسول، تابعوا حتى يحذروا من هذا. والجمع بين الشرك والزور وقول الزور جاء في آيات في القرآن، قال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين. شوف آية جمع الله فيها بين الشرك وبين قول الزور، وقول الزور هو أن تقول كلام غير حقيقي تريد أن تظلم فيه وأن تعتدي على الآخر، تزور بقولك وبأفعالك لتحق باطل أو تبطل حق، كل هذا لا يجوز. وفي هذا الحديث بيان نصيحة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته إلى أن تقوم الساعة، ليت الناس يعون هذا الكلام إذا تحاكموا وإذا تظالموا وإذا وقع بينهم الخلاف. وفي الحديث ألا أنبئكم، يعني فيه مقدمة لما سيأتي من كلام مهم، وأن أيضا أنه أخبرهم أن هذا من الكبائر وأنها من الذنوب العظيمة، وكررها حتى يقع محل في قلوبهم وفي أذهانهم فيحذرون من ذلك. ولذلك ينبغي للطالب العلم والعالم الداعي إلى الله تعالى إذا رأى منكرا أن يحذره منه ويبين خطره وبشاعته، ولا سيما ما كان من الذنب في القمة كالشرك بالله تعالى، قتل النفس البريئة مما يفعله الخوارج وغيرهم، وهكذا كذلك الزنا، وكذلك يعني الحكم بالباطل، وكذلك الشهادات يعني الباطلة، أخذ أموال الناس بالباطل، وكذلك عدم طاعة الوالدين، والله تعالى يحذر لا تقل، فلا تقل له أف، ولا تقل يعني أدنى كلمة أف هذه لا يجوز تقولها، فما بالك بالذي يضرب والده ولا يعتدي عليه ولا يسبه ولا يفعل فعله. ثم في بيان أن الرسول زاد، يعني هنا ملحظ أنه زاد في بيان الزور لأن الناس غفلوا عن ذلك واستهانوا به، فقاله بعدما كان متقن جلس لبيان أهمية سوى يقوله ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فهو حديث عظيم حتى قالوا ليس هو سكت من كثر ما قاله، وهو يبين هذا الأمر العظيم. ثم قال الحديث السادس.
الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
هذا الحديث مر معنا بعض شيء في كلامي حول ما تضمن في درس مضى، وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة في أمر القضاء، وهو الأصل يعني في كثير القضايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم، يعني كل من ادعى شيء أعطي، والله هذا أخذ هذه سيارتي وهي سيارتي أنا أخذها مني، لو أعطي أخذ سيارة هذا، ثانيا والله هذا أخذ بيتي هذا البيت لي وأعطي هذا بيت، ويجمع أموال ليست له بفصاحة أو بلباقة أو بدعوة، لأن لما يدعي يقول أنا هذا حقي، هذا المدعى عليه الأصل براءة فيه أنه ما أخذ مال الناس، فلذلك ما يطلب منه من المدعي يقول هات شهود على هذا، إن لم يأتي بشهود عاد إلى المدعى عليه، هذا يقول أنك أخذ منه، يقول لا والله ما أخذت أنا، كذب تحلف، قال نعم أحلف، فإذا حلف خلاص براءة ذمته. هنا قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال، يعني قتلوا وقالوا ما قتلنا، ونهبوا وقالوا ما نهبنا، وسرقوا، أفعال كثيرة يتجور جور في المال وفي الدماء. ثم بيّن الحكم قال ولكن اليمين على المدعى عليه، كم تدعي على واحد لابد أن يكون عنده يمين، وأنت لابد أن تأتي بالشهود، فإذا قلت أن هذا أخذ مالي أو فعل بي كذا أين شاهدك؟ ما عندك شهود؟ نقول الآن ننظر في هذا الذي مدعى عليه، أخذ؟ قال والله ما أخذ. تقسم يمين؟ قال نعم أقسم. أقسم يمين، خلاص ما على شيء، برأ ذمته. لم يرضى بالقسم، يعود القسم على من ادعى، كما بينا في درس مضى. البينة قال ولكن اليمين على المدعي، اليمين على المدعي عليه، المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، يعني الذي اتهم، هذا على اليمين، هذا هو أصل اليمين هنا عليه، لأنه أصل بريء أصلا. فإذا تعذر عاد اليمين إلى المدعي، وقد ذكرنا هذا في درس في درسنا بالأمس. وهذا حديث شك أنه حديث عظيم، ومدعي والمدعى عليه، فهنا لابد نتبين هذا يطالب حق ويقول هذا حق أخذه فلان، وهذا يتهم، إما أن يقول نعم أخذت ويبين لما أخذ، أو أنه ينكر فيحلف اليمين بالله أنه ما كان حصل منه ذلك. وهكذا يأتي بعد دور الشهود. والبينة وهي يعني البينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويبين الصواب في النزاع والخلاف، ولذلك البينات مهمة جدا في القضايا حتى يتبين الحق من الباطل والصدق من الكذب. نعم، ولا بد من جمع البينات في القضية. فنسأل الله العفو والعافية. فينبغي الإنسان يحذر ولا سيما من أموال الغير، كاللقطة أيضا تحذر منها، لأن اللقطة هذه أمانة تعتبر. بعض الناس يأخذ اللقطة ويسكت عليها، لا، لابد أن تبين وهكذا، وإلا لا تأخذها. ثم الحذر من اليمين، لأن هنا يمين غموس ليس بالهين، وتقسم والله تأخذ مال فلان وتنكره، وتقسم وتأخذ مال فلان وتنكره، تجمع أموال حطام حطب لنار تشتعل عليك غدا. فالحذر الحذر. والإنسان ضعيف أمام المال وأمام الشهوات لا يبالي، لكن إذا استحضر العذاب، استحضر الآيات الوعيد، استحضر مثل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الله. وما أحد يرضى أن يظلمه أحد. طيب لما ترضى أن تظلم الناس؟ هذه أنانية هذه. فنسأل الله السلامة والعافية. لعلنا بهذا نكتفي في درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة. بارك الله في الجميع، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.